لكن هاي العبارة تم استخدامها من كثيرين، وأغلب هؤلاء الكثيرين هم من المتربصين من 6 شباط 2006 لليوم بهذا التفاهم. على كل نحن طريقتنا، لأنه بعض الناس بيقولوا طيب أنتم ما عم تعقبوا وما عم تحكوا وما عم تعلقوا، لا أخفي أننا ننزعج من هذه الطريقة، ولكن نحن أيضا مصر أنه إذا عندنا ملاحظة، إذا عندنا نقاش مع التيار، مع كل الحلفاء، مع حركة أمل، مع كل الأحزاب والأصدقاء والحلفاء، نحن منفضل أنه نناقش داخلي، نحكي بين بعضنا، هيك أهل البيت مع بعضهم، هيك الأصدقاء مع بعضهم، هيك الحلفاء مع بعضهم، ما منروح على النقاشات العلنية، نحكي كحزب كجهة رسمية. على شبكات التواصل الاجتماعي بدي أختم فيها بعد شوي. إذن أنا أؤكد في نهاية هذه النقطة على متانة هذه العلاقة والحفاظ عليها وتحصينها وتطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية إن شاء الله. أريد أن أشير أيضا هنا إلى حرصنا الشديد على التواصل والعلاقة مع كل حلفائنا وأصدقائنا، وهي لا تشوبها شائبة، على المستوى ده بنحكي حزب وحركة أمل، حزب الله وحركة أمل، حزب الله وبقية الأحزاب والقوى والشخصيات والآخرين. نعم أحيانا شو عم بيصير؟ نتيجة في مشكلة بالبلد اسمها شبكات تواصل اجتماعي، هون خليني افتح هلالين، هون في مشكلة موجودة بالبلد، انه واحد بيعمل تصريح او بياخد موقف، بصير في جو ضمن جمهور معين بشبكات تواصل، بتفوت العالم بعضها، هو بيهجموا على هول، هو بيهجموا على هول، بما يعطي انطباع بانه يعني العالم خلص ذهبت إلى العداوة وإلى الفراق وإلى الخصومة، وهذا غير صحيح. هل هاي مشكلة موجودة بالبلد؟ وأنا بحب أقول أولا لكل الجمهور الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بدنا نكون كتير دايقين وكتير حريصين، لأنه من جهة خلينا نحكي عن صنفين، مش كل شيء يحطوا عند العدو. في صنف معادي العدو، نفس الإسرائيلي، نفس جماعة إسرائيل، جماعة الأمريكان، هم بيقولوا نحن عاملين جيوش إلكترونية وعاملين موائع ومخترعين أسماء، وبالجيوش الإلكترونية بفوتوا الطوائف ببعض، بفوتوا مسلمين مسيحيين ببعض، بفوتوا السنة والشيعة ببعض، بفوتوا الدول ببعض. هذيك اليوم على مواقع على الإنترنت واحد بظن أردني، هذا طبعا يعني بموضوع موقفه من إسرائيل وكذا، يعني موقف قبيح جدا، هو يفاخر بأنه أنا عملت مجموعة من المواقع الإيرانية بتحكي باللغة العربية، ومجموعة من المواقع العربية عند العراقيين، وشغلت العراقيين ببعضهم، وطبعا هون عم يحكي شيعة بشيعة، بس فوتهم عرب وفرس، وعم يضحك ومبسوط وعم بجاهر بهذا، وهذا معلوم، هذا موجود. إذن في صنف العدو اللي بيدخل على الخط، وما في داعي يدخل على الخط، هو ممكن يبتدئ بيعمل الصبح مثلا تغريدة أو أي شيء، بيكتب جملتين أو بيعمل شيء مسجل وبيطلع، وبتقوم من هودي بيردوا عليه، بيقوم هو بيردوا، بتفوت العالم بعضها، ويا غافل لك الله. هذا بدنا نكون كتير حذرين. والشيء الثاني اللي لازم ما نستبعده في نهاية المطاف، حتى داخل الأحزاب والتيارات والحركات اللي هن حلفاء مع بعضهم البعض، وعلاقاتهم ممتازة وعلاقاتهم وجودية وعلاقاتهم استراتيجية، بضل يلتقى ممكن بالقواعد أو ببعض الأشخاص، ناس لا مقفلين عقلهم وفاتحين أحقادهم، بينبشوا لك كل الملفات القديمة، بيطلع لك ملف قديم بيهجم عليك، بتقوم أنت بتهجم عليه، بيفلتوا العالم على بعضهم، وقعدوا يا قيادات اعملوا لجان مشتركة من شان تعالجوا هاي القصة. هلا منيح يعني العالم متقوس على بعضها بالرصاص، عم بيقوسوا على بعضهم بالحكي. بالحقيقة لما واحد بيقعد بيشوف مشهد شبكات تواصل اجتماعي، بيطلع هيك بالبلد، بيقول ما في شيء، ما في حدا مع حدا، ما حدا متحالف مع حدا، ما حدا صحبي مع حدا، ما حدا بيحب حدا. لا عم نحكي جوات 14 آذار ولا جوات 8 آذار ولا اللي بيناتهم ولا ما بعضهم ولا شيء. غريب هذا الجو. طبعا هذا عمل خطير، أحيانا واحد بيشعر أحيانا نتيجة الانفعال والغضب والتفلت من الضوابط انه بس يعني بس اعطوا العالم سلاح ليصير حرب اهليه بالبلد. انا ما عم بالغ، لانه هذا الحقن، الحقن اللي بيعمل كراهيه، بيعمل حقد، شتايم، الاهانات، المسبه، رموز. الناس قد ايه بتتحمل؟ بالنهايه مش كل الناس عندها نفس البصيره وعندها نفس الوعي، وممكن ناس عندها نفس البصيره ونفس الوعي بس ما عندها طاقه التحمل. انا بشعر احيانا هناك من يريد ان ياخذ البلد الى الانفجار الداخلي من خلال ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا طبعا بيرتب، بحتم مسؤوليات كبيرة على القوى السياسية، على العلماء، على المؤسسات، على الأحزاب، على التنظيمات، وأيضا على جمهور هذا الحزب وهذا التنظيم وهذه الحركة وهذا التيار وهذا الزعيم وهذا رمز، أنه نتصرف بمسؤولية. هذا ما بيعني على الإطلاق أنه أنا عم أقول للناس اسكتوا، لا، أنا عم أقول للناس عبروا عن رأيكم وقولوا اللي بدكم إياه، لكن ضوابط الأخلاقية، ضوابط الشرعية، عدم السب، عدم الشتم، عدم الاتهام. ما حدا يتصور انه هلا خلينا نحكي خصوصا للذين يؤمنون بيوم الحساب، ما حدا يتصور يعني انه اذا كنا قاعدين بجلسه وحكينا على حدا انه هاي غيبه يوم القيامه الله بيحاسبنا عليها، بس اذا قعدت على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت هيدا وسبيت هيدا وشتمت هيدا وعملت فتنه بين هيدا وهيدا، او ده الله ما حيحاسبني عليهم يوم القيامه، بالعكس راح يحاسبني عليهم اكثر، لانه بالغرف المغلقه بالنهايه يقتصر الامر على السامعين. اما هون انت مثل واحد واقف مثلا على سطح البنايه وعم بسب واحد قدام كل العالم. بكل الاحوال هذه مسؤوليه حساسه وخطيره، فينا نكون حاضرين وبقوة، وأنا أدعو إلى الحضور القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأدب، الأخلاق، التعابير المناسبة، عدم الإساءة لرموز الآخرين حتى لو كانوا أعداء أو أخصام، هاي هذا قرآننا وهذا ديننا وهي سيرتنا. التعاطي بوعي، التحمل، تحمل مسؤولية، استخدام المنطق، الحجة، الدليل. نحن حجتنا مين؟ يعني لما حجتنا قوية ومنطقنا قوي ليش ما نروح للوسائل الأخرى؟ حبيت أكد على هذا الموضوع ولأقول كمان أيضا إذا حدا من الحلفاء أو حدا من الأصدقاء يا خيي غلط له بموقف، غلط له بتعبير، غلط له بشي جملة، ما تطلع العالم تسلخ جلده. ما نحن أصدقاء وحلفاء، يجب أن نحافظ على صداقاتنا وعلى تحالفاتنا. نعم منروح منتناصح، هلا ما في مشكلة يتناقشوا موضوعيا وبالحجة وبالمنطق، لكن ما في داعي للإهانة ولسلخ الجلد وهذا الأجواء اللي عم بتصير. يعني بالحقيقة الناس عم ما تواخذوني عم تفلت على بعضها، ما بيعود في أي ضوابط، ما بيعود في أي حدود. طبعا هذا الموضوع ضبطه سهل، وإن كان كمان ظاهرته ممكن تحديدها ومحاصرتها، وبرجع بختم بهذا الموضوع حتى ما يعتبر البعض انه انا عم اقول لهم اسكتوا. ابدا ما تسكتوا، بالعكس خلال الاسابيع الماضيه لما حضرتوا وحكيتوا واجهتوا فندتوا واستدليتوا، كنت في احد المواقع الاماميه للمقاومه، وانا شاكركم على هذا الحضور وعلى هذه الشجاعه وهذا التحمل المسؤوليه. لكن المهم ان ننضبط بهاي مجموعه الضوابط اللي يوم القيامه الله بده يسالنا عنها، وبالدنيا كمان نحن بدنا نحقق مصلحة المقاومة، بدنا ندافع عن المقاومة، بدنا نخلي المقاومة قوية، بدنا نخلي أنصار أكتر. بنقول على الملف الإقليمي كمان إن شاء الله ما بطول، وإن كان الملف الإقليمي سأكتفي ببعض العناوين، وآخر شيء في شيء له علاقة بالموضوع الإسرائيلي بحكي فيه كلمتين. لا شك لا شك أن هناك تطورات كبيرة ومهمة جدا تحصل في منطقتنا وفي العالم، خصوصا بعد ذهاب ترامب غير مأسوف عليه ومجيء إدارة أمريكية جديدة قد يكون لديها أولويات مختلفة أحيانا. طبعا ما بيختلفوا بالأهداف الأساسية، بيختلفوا بتنظيم الأولويات، بالتكتيكات، بالبرامج، بالخطط، ببعض السياسات. بناء على الإخفاقات السابقة والفرص المتاحة. لذلك اليوم لما نطلع على المنطقة، هلا طلعنا شوي من لبنان نريح حالنا، لما نطلع شوي على المنطقة اللي لبنان يتأثر بها بقوة، هاي فرضية على طول انه لبنان جزيرة مدري وين بالمحيط الهادي، هذا حكي خيالي. لبنان هو جزء من هذه المنطقة، جزء أساسي من هذه المنطقة، كل ما يجري في هذه المنطقة يتأثر به لبنان شئنا ما بينه. في مجموعة عناوين وملفات طبعا بالمشهد تبع المنطقة حيكونوا مؤثرين على المنطقة وعلى البلد عنا وعلى كل البلدان، حيكون مش بحسب الأهمية وإنما ممكن يكون أهم مهم، ولكن بحسب الذكر. يعني لما كنت عم بكتب، واحد الملف النووي الإيراني بالتأكيد اليوم هو ملف أول بالمنطقة، لأنه في إدارة جديدة وممكن يكون في موقف جديد وفي اتصالات وفي مواقف متباينة. الجمهورية الإسلامية موقفها قوي وثابت وحريص وعبر عنه سماحة القائد الله يحفظه بشكل واضح جدا، وبقية المسؤولين كمان عبروا نفس الشيء. فبالتالي هذا واحد الملفات اللي كل منطقة بدها تتابع، لأنه المسار اللي بده ياخده الملف النووي تداعياته نتائجه السلبية الإيجابية حيكون له انعكاس على كل منطقة. طبعا بهذا الملف بنسجل القلق الإسرائيلي الواضح، ونتنياهو قال أنه نحن مع الأمريكان مختلفين بالملف الإيراني، القلق الإسرائيلي الواضح والقلق السعودي الواضح. إذا هذا ملف بده يتابع، بده يتواكب لينشاف لوين بده يوصل. كمان نحن قدام مشهد الثبات والصمود والشجاعة والشموخ للجمهورية الإسلامية في إيران، وترامب قدام بقي ناطر التليفون الإيراني لا يرن عنده، ما رن عنده، فلو ما رن عنده. يعني في أصعب الظروف إيران تحملت أقصى العقوبات وأقصى أشكال الحصار وأقصى التهديد بالحرب، ولم يتبدل موقفها المدافع عن مصالحها وسيادتها وقيمها، وهذا بعده مستمر. اثنين، ملف اليمني. اليوم أيضا هذا الملف واضح حضوره بقوة بالإقليم بالمنطقة لأسباب عديدة، منه الوضع الأوضاع الميدانية، منه أيضا الإدارة الجديدة. الإدارة الجديدة هلا لأسباب هلا ما في وقت نقعد نحلل، أعلنت وقف الدعم في الحرب. هلا بمعزل إنه لما هلا وقفوا الدعم، يعني إنه اللي كان مطلوب لاستمرار الحرب مأمن بالمخازن أو لا، هذا بحث ثاني. لكن على كل حال، نفس الإعلان عن وقف الدعم، نفس تعيين ممثل لليمن، نفس الدعوة إلى إنهاء الحرب ولو بالشكل، هو يعني أمر إيجابي وقد يفتح بعض الآفاق والأبواب، وإن كان الإخوة في اليمن هم على حذر، وده حقهم الطبيعي، لأنه عادة العدو عندما يفشل يحاول أن يقترب بطريقة قد ينصب فيها كمينا أو يضع فيها عبوة بين قدميك، وده هم حذرين وهذا طبيعي ولازم يكونوا حذرين جدا. لكن بكل الأحوال هذا باب إيجابي كمان، يعني بالنهاية أفق. وتصوروا اليوم، يعني هذا كله صار بسبب أيضا صمود اليمنيين، تحملهم للحصار، للآلام، للجوع، للأمراض، للقصف ما خلى حجر وبشر، للمجازر المهولة، ولكن ثبات وإيمان وحكمة وصلابة ومواجهة. وصار اليوم أنه العالم اللي ساكت عن قصف صنعاء وصعدة و و و و إلى آخره، معنية كل يوم تطلع بيان، لأنه والله أنصار الله عم يدافعوا عن حالهم، عم يبعثوا مسيرات أو صواريخ باتجاه الدولة التي تعتدي عليهم على مدار الساعة، اللي هي المملكة العربية السعودية. يعني بكل أحوال اليوم أنصار الله، الجيش اليمني واللجان الشعبية هي في موقع متقدم في كل الجبهات. اليوم الصراخ قايم قاعد أنه لحقونا يا جماعة، موضوع مأرب إذا تمكنت هذه الجبهة من استعادتها، هذا يعني تأثيراته على الحل السياسي الموعود ستكون كبيرة جدا بكل الأحوال. هاي ثمرة الصمود والثبات والتضحية والصبر. هذا الآن هؤلاء الصادقون والصامدون سيجنون إن شاء الله ثمرة هذا الأمر. وطبعا هون كمان القلق هلا بالملف النووي، قلت القلق هو الإسرائيلي والسعودي، هون بقول القلق هو السعودي والإسرائيلي، لأنه إذا بتنتهي حرب اليمن كما يمكن أن تنتهي إليه، طبعا هو هزيمة وفشل كبير جدا لهذا المحور الذي طرح شعارات وأهداف وعناوين لمعركة اليمن لم يستطع أن يحققها. ثلاثة، الملف السوري، أيضا تطورات سوريا مهمة اليوم مع مجيء حكومة بايدن، إدارة بايدن، ما نشوف شرق الفرات شو الأكراد في شرق الفرات والأمريكان، الأمريكان والأتراك والمعارضة المسيحية والنظام في شرق الفرات شو، هي كلها أسئلة. إحياء داعش من جديد، كلام الأمريكان أنه لم تعد وظيفتنا حماية آبار النفط وإنما مواجهة داعش، وشوي رجعوا طلعونا داعش وعم بيجيبوهم من مخيمات قصد وبياخدوهم على التنف وبياخدوهم على العراق وبيرجعوا بيزبطوهم وبيرجعوا بفلتوهم بالعراق وبسوريا، والأمريكان عم يعملوا هذا الشيء من شان لأنه هن بدهم يبقوا بسوريا وبدهم يبقوا بالعراق. والإدارة الجديدة، يعني إذا منقول والله إدارة ترامب كان بدها هون تبقى وهون تفل، يبدو الإدارة الجديدة لا، خطتها أنها عم تفكر كيف تبقى بالعراق وكيف تبقى بشرق الفرات في سوريا. طيب الحجة شو؟ الحجة مش النفط، الحجة داعش. طبعا بيرجعوا بيحيوا داعش، ولذلك اليوم داعش منلاقي بالعراق حراك داعش رجعوا ظهروها بشكل كبير، بالوقت اللي طلع في الصوت بالعراق انه انتم ارتكبتوا جريمة العصر وانتم لازم تفلوا من البلد. فمن شان يقطعوا الطريق على المطالبات الشعبية والنيابية والرسمية العراقية لخروج القوات الأجنبية من العراق، رجعوا فتحوا داعش، وبسوريا رجعوا فتحوا داعش. طبعا هذا ملف قدام محور المقاومة، قدام شعوب ودول هذه المنطقة، وطبعا لن يكتب له النجاح. يعني من ألحق الهزيمة بداعش فيما مضى هو قطعا إن شاء الله وبعون الله تعالى سيلحق الهزيمة بداعش، وأي عمل في مواجهة داعش التي يراد إحياؤها سواء في سوريا أو في العراق وفي بدايات إحياء في لبنان لا يجوز أن يكون دفاعيا، بل يجب أن يكون هجوميا ساحقا. يجب أن لا يعطى الفرصة من جديد لإحياء داعش في منطقتنا. بالملف السوري موضوع قيصر، موضوع التهديد بقيصر 2، التعويل على الحصار والعقوبات والضغوط الاقتصادية، الانتخابات الرئاسية القريبة كيف بده يتعاطوا معالم، بالنهاية هذا أيضا ملف، محاولة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ضمن أي أهداف، ضمن هذا كمان ملف، لا هذا بده تفصيل إن شاء الله نرجع له مش هلأ بعدين. ملف العراقي ومستقبل وجود القوات الأمريكية بعد الجريمة التاريخية التي ارتكبتها بحق القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والقائد الشهيد أبو مهدي المهندس وأحياء داعش وأحياء التناقضات الداخلية العراقية، هذا ملف بده يؤثر على كل منطقة. ملف الأفغاني والتفاوض مع طالبان والأمريكان بيبقوا بينسحبوا بفلوا بعززوا، مستقبل أفغانستان بده يترك تأثيره على المنطقة. إذا هاي ملفات كلها مفتوحة بعوض بعضها. هلا إضافة ملفات أخرى، تركيا وشمال العراق، تركيا وشمال سوريا وشرق الفرات وأبرس واليونان وشرقي المتوسط، هذا أيضا ملف له تأثيراته على المنطقة. هلا ما حفوت هلا الملف فلسطين لأنه بدي أختم فيه بعد دقيقتين. واضح بأنه الإدارة الأمريكية إذا اليوم إجت قالت أنه طيب تعالوا نشوف بالملف النووي وشو بدنا نعمل، رايحة تشوف بموضوع أفغانستان كيف بدها تحسم خياراتها، تعالوا نوقف الحرب باليمن، تعالوا يبدو بأنه الأمريكان الإدارة الجديدة أولويتها هي الصين، أولويتها روسيا. والصين تشكل تهديدا كبيرا جدا على المستوى الاقتصادي. هلا هي بالاصل هيك، كيف هلا هو السنه وده اجت كمان استمرت كورونا، السنه الجاي سوف يصبح الفارق بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه كبيرا، وهذا الشيء ما بيتحملوه الامريكان. يمكن الاداره الامريكيه لانه اولويتها الاساسيه الكبيره هي الصين ومن ثم روسيا، عم تحاول بالمرحله الاولى انه تشوف هاي الملفات كيف تقاربها بطريقه مختلفه، مش من موقع اخلاقي وانما من موقع الاعتراف الوقائع، الوقائع اللي اسمها صمود ايران، اللي اسمها انه هيدا العراق هيك، اللي اسمه صمود سوريا، اللي اسمه صمود اليمن، اللي اسمه هلا بحكي بالفلسطيني صمود الفلسطيني. طيب كيف فينا بنظرة واقعية نلم هاي الملفات ونعالجها؟ لانه بدنا نتفرغ للصين، بدنا نتفرغ لروسيا. هون برجع لموضوع التدويل، في شيء نسيت اقوله انه كمان العالم يعني اللي هلا عم بيطالب بالتدويل يعني انه مين فاضيلنا؟ مين فاضيلنا؟ يعني العالم كله مشغول بحاله بالكورونا وبالميتين وبالكوارث وبالوضع الاقتصادي الصعب، مثل بريطانيا مثلا قريت انا انه مستوى التراجع الاقتصادي ببعض المعدلات لا مثيل له منذ 300 سنة. العالم كله مشغول بحاله، العالم كله أولوياته في مكان آخر. لبنان يمكن إذا له محل بيكون بآخر اللائحة، بكعب الليستة مثل ما منقول. ولذلك لا ننتظر الخارج، يجب أن نراهن على جهودنا الداخلية. بختم بالملف الفلسطيني والإسرائيلي. طبعا الملف الفلسطيني أيضا هو حاضر بقوة وسيكون حاضرا بقوة هذه السنة والسنوات المقبلة كما كان في الماضي. هون ممكن واحد يسجل نقطة مهمة، بس طبعا بدها بعد مزيد من التدقيق، ولذلك أنا بعطي فيها تقييم محتاط، أنه صفقة القرن، ما حدا عم يحكي هلأ بصفقة القرن، يعني حتى كمصطلح كأدبية بالأدبيات السياسية الحالية ما مبين إلا قليلا، عم بحتاط إلا قليلا بس بالحد الأدنى بمستوى متابعتي المحدودة أنا ما مبين. يبدو لما مشي ترامب ومشي كوشنير معه، لأنه صفقة القرن هي ملف يختص بكوشنير بالأصل، يبدو أنه هاي الصفقة إما في انتهت أو في حالة سقوط أو في حالة تراجع، وهذا طبعا مقلق جدا أيضا برجع بقول للإسرائيلي وللسعودي، لأنه المثلث تبع صفقة القرن كان ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان، هداك فل وهو الأساس، فتزعزع هاي الصفقة. اليوم مثلا لما بنسمع أنه والله الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكية لا يؤيد فكرة ضم الجولان لكيان العدو، طبعا كيان العدو مني أنا، يعني هذا جزء من صفقة القرن أصله. لما بنسمع في مكان آخر أنه القدس سوف تبقى نقطة على جدول المفاوضات النهائية، هذا ما بينسجم مع صفقة القرن. لما بينحكى بدولتين بشكل من الأشكال، صفقة القرن ما كان مزاجة تروح على دولتين، ما آخر شيء أنه دولة في غزة يعني، بس أنه دولة في الضفة الغربية أو جزء من الضفة الغربية، ما كان هذا مبين بصفقة. على كل ممكن واحد يقول هاي صفقة القرن بالنهاية يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة أو لم يعد لها المكان، طبعا هذا مش بسبب أنه والله الأمريكان يعني عزبهم ضميرهم، لا، هذا بسبب صمود الشعب الفلسطيني، صمود القيادات الفلسطينية كلها، كل الفصائل الفلسطينية اللي رفضت صفقة القرن ورفضت أنه تستسلم، وكانت محطوطة قدام أسوأ الأوضاع، حصار وعقوبات وسجون وملاحقات وغربة وتخلي وخذلان رسمي عربي، مع ذلك ما تراجعوا. الإدارة الجديدة تدرك جيدا أنه هذه الصفقة ما بتوصل إلى محل، وده هن بدون يعالجوا ملفات المنطقة ليروحوا على الأولوية تبعهم اللي هي الصين، لازم يعملوا مقاربة مختلفة. صمود الفلسطينيين، صمود محور المقاومة اللي ما استسلم لترامب خلال كل السنوات الماضية، نتيجته بتكون الطبيعية هو سقوط صفقة القرن. في عنوان تاني طبعا هو عنوان تحدي وكبير، هو ملف التطبيع. أنا عم تابع دائما تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سياسيين وعسكريين وتقديرات الموقف اللي بتطلع عنهم، سواء كانوا عسكريين أو أمنيين أو معاهد دراسات أو مشاكل، واضح أنه في مكان ما عم بيحاولوا يعطوا لملف التطبيع حجم كبير جدا. هلا في جزء منه هو خداع لواقي العام الإسرائيلي نفسه، وله علاقة بالمكاسب السياسية والانتخابية، وخصوصا من قبل نتنياهو، اللي كل شيء له علاقة بملف التطبيع أو العلاقات مع بعض الدول العربية بتشوفوه بدفش بالبقايا بوزير الخارجية، بوزير الدفاع، بالآخرين، وبده هو شخصيا يكون، لأنه هذا بده يوظفه انتخابيا. لكن بكل الأحوال نحن بنعتقد أنه هذا في مبالغات كبيرة من قبل الإسرائيليين، مثل ما بالغوا أيام الاتفاقية مع مصر، مثل ما بالغوا أيام الاتفاقية مع الأردن. لنا في الشعب المصري نموذج، لنا في الشعب الأردني نموذج، موقفهم من التطبيع. طبعا الدولة صالحت، الدولة وقعت، ولكن الشعب المصري والشعب الأردني واضح موقفهم من التطبيع، وموقف شريف وكبير ومهم وتاريخي ومستمر منذ عشرات السنين بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عاشوها وما زالوا بيعيشوها. هذا الأمر في الحقيقة برأينا ينسحب إلى بقية الشعوب. موقف الشعب البحريني اللي شفناه بالتظاهرات وبيانات العلماء وبالاسم، وهن موجودين أيضا داخل البحرين ومهددين بالسجن وبالاعتقال، لكن هذا موقف بالنسبة لهم حاسم. دعوة علماء البحرين والمعارضة البحرينية، الشعب البحريني بكله سنة وشيعة، لمقاطعة البنوك والمؤسسات اللي بتطبع مع الإسرائيليين، هذا موقف مشوف وعلني. بدول عربية أخرى منلاقي نفس الشيء. لما نطلع على الجولان، رغم سنوات الاحتلال، من كم يوم أهلنا بالجولان بيوقفوا بيعتصموا بيعبروا عن موقفهم بكل وضوح وبكل جرأة وبكل شجاعة، رغم قديه صار لون تحت الاحتلال. إذا اللي تحت الاحتلال هيك، اللي خارج الاحتلال نفس الشيء. في دول عربية ما زال موقفها صامد وصلب، الجزائر دولة ونظاما وشعبا، تونس دولة ونظاما وشعبا، دول في العالم الغير عربي، العالم الإسلامي، بقية العالم الإسلامي، باكستان، بدول أخرى في العالم. إذن إذا بعض الدول العربية شفناهم وقفوا بالصف وراحوا على التطبيع، في تضخيم لهذا الموضوع. وحتى في هذه الدول العربية نحن ورهاننا على الشعوب، وهذه معركة الشعوب. وأنا أخاطب كل هؤلاء، أقول هذا لا مطلوب تحمل سلاح ولا عبوة ولا تنزف دم ولا شيء، مطلوب أنك تقاطع بس، ما مطلوب تعمل شيء. قاطع يعني ما تطبع، ما تقبل لا بضاعة إسرائيلية ولا تلتقي مع إسرائيليين ولا تروح لعندهم ولا تستقبلهم، وخلص هاي المقاطعة. هذا عمل سلبي ما له أي كلفة، وبيعبر عن انتمائك الديني والقومي والمصلحة الحقيقية. بعدين سيكتشف حتى الذين يعني أصحاب الأوهام مثل السودان، سيكتشف الحكام في السودان أنه العلاقة مع إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل ما حيحل لهم مشكلتهم المعيشية والاقتصادية، والدليل ما جرى مع دول عربية أخرى طبعت وأقامت علاقات مع إسرائيل منذ عشرات السنين وما له أي أثر لا على اقتصادهم ولا على حياتهم ولا على معيشتهم ولا على تطور حياتهم. البعض يحاول أن يقدم لنا صور ومشهد أن والله من البلد الفلاني أو الفلاني كم واحد، كم شاب، كم صبية راحوا على فلسطين أخذوا صور نزلوهم على مواقع التواصل، إذن بدأ التطبيع، أو ما نقرأه على بعض شبكات التواصل الاجتماعي، الجيوش الإلكترونية لا تعبر عن مزاج الأمة ومزاج الشعوب، هؤلاء الأفراد المدفوعين من قبل الأنظمة تبعهم لا تعبر عن، وبعضهم طلعوا قال نحن الحكومة بعتتنا، لا تعبر عن مزاج الأمة وعن مزاج الشعوب، تحكون عن عشرات أو عن مئات أو عن آلاف أو عن عشرات آلاف الأشخاص، ونحن نسألكم عن مليار ونصف مليار عربي ومسلم، هو وين في موضوع التطبيع؟ إذن موضوع التطبيع عم ينعطى الموضوع عند الإسرائيليين أكبر من حجمه، لكن في ناس واقعيين، أنا قريت عند الإسرائيليين في ناس واقعين أنه هذا ما بيتعول عليه. بيتعول عليه تعال قل لي يا نتنياهو يا كوخافي ويا وزير الدفاع ويا ما بعرف شو، في مقابل محور المقاومة أنتوا شو عم تعملوا؟ لأنه هودي اللي رحتوا طبعتوا أنتوا وياهم الأنظمة أصلا ما في حرب معهم، وإنما بيشكلوا أي تهديد وأي فرصة تحرير لفلسطين، وبالتالي هذا الأمر قد تكون له نتائج جزئية ومحدودة. ومع ذلك واجب الأمة، واجب شعوب الأمة أن تخوض معركة التطبيع. وهون نرجع نحيي شعار الشيخ راغب: المصافحة اعتراف، الموقف سلاح. بيننا وبين الإسرائيلي النقطة الأخيرة، نحن على يعني بأسف أنه الوقت ضاق وأنا طولت عليكم، لكن بدي لخص الموقف أضغط وقت ما فيه. طبعا قبل مدة رئيس أركان جيش العدو عمل محاضرة طويلة عريضة، وكان فيها كثير من المباهات والحكي عن الإنجازات، وتجاهل يعني كل الوقائع الأخرى. يعني حكي عن المنطقة كأنه كل الدول المنطقة موبوءة بالكورونا وكيان العدو ما في مشكلة كورونا، بالوقت اللي عنده مشكلة حقيقية. المنطقة كلها عندها مشاكل اقتصادية بس هم ما عندهم مشكلة اقتصادية، بالوقت اللي هم عندهم في بعض الأرقام يعني تقترب من 1,000,000 عاطل عن العمل. حاول يغطي هذاك الموضوع ويقدم مشهد طبيعي، يعني مسؤول عسكري بده يقدم ويطلق مجموعة أيضا من التهديدات، ويحاول يعمل حرب نفسية على كل محور المقاومة من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى اليمن إلى كل المنطقة. هلأ ما في وقت أنا أقعد فند كل اللي قالوا، لكن أنا بدي أكتفي بنقطة واحدة اللي بدي أعلي عليها اليوم. إجا عمل تنظير أنه القيادة الإسرائيلية لازم تعمل تغير، هو استعمل هذا المصطلح تبدل تغير. أنه شو التغير؟ أنه نحن ملتزمين بالقانون، هن يعني أنه هن ملتزمين بالقانون، وبالتالي هن بيستهدفوا فقط الأهداف العسكرية، وأنه في أي مواجهة مقبلة أو حرب مقبلة هيدا بدنا نعمل فيه تغيير وتعديل، لأنه إذا في سلاح بين المدنيين أو صواريخ بين المدنيين هذا يجيز لنا أن نضرب هذه الأهداف المدنية. هاي خلاصة التنظير اللي عمله، قاعد يفتل عليه ويبرم ويستخدم مصطلحات قانونية ومشاكل. أنا بدي أعلق بكلمتين. الكلمة الأولى، نادع مين عم يضحك؟ أي قانون وأي أخلاق وأي التزام بالقانون عند الإسرائيليين منذ تأسيس الكيان إلى اليوم بكل الحروب الإسرائيلية؟ كم دمر من مدن ودمر من قرى وارتكب مجازر، آلاف الشهداء من النساء والأطفال وكبار السن عنا بلبنان ما شاء الله. هلأ جاي بيحكي يعني عمين عم يضحك، هذا فايق بكير والهيئة مش عارف شو صاير قبله. هذا ما فيش جديد أنه هو بده يعمل تغير وتبدل بالالتزام القانوني. أنتم كيان وأنتم جيش إرهابي قام على ارتكاب المجازر وترتكبون المجازر دائما، وهذه الأيام لهذه الحروب ليست بعيدة عنكم. هاي حرب تموز بلبنان 2006، حروبكم على غزة 2008 2004، كل شيء اللي عم تعملوه. هاي نقطة أيضا، هاي كلام سخيف ما له أي أساس، ومحاولة يعني للتقديم الصورة الحضارية لأسوأ وأبشع جيش إرهابي في تاريخ البشرية اللي هو جيش الإسرائيل. تعليق الثاني اللي هو جواب، أنه ما في مشكلة، أنت فيك تعمل بدك إياه ونحن كمان فينا نعمل بدنا إياه. بأي مواجهة، نحن لا نبحث عن مواجهة، نعم نحن لن نترك دماء شهدائنا أكيد، لكن لا نبحث عن مواجهة ولا نبحث عن حرب، ولكن إن حصلت المواجهة سنواجه، وإن حصلت وإن فرضتم حربا سنخوض هذه الحرب. لكن أنا بكل وضوح وبدون لف ودوران، تضربوا مدن عنا نضرب مدن عندكم، تضربوا قرى عنا نضرب مستعمرات عندكم. أصلا نحن عنا مدنيين وعسكريين، بس أنتوا باعتراف مسؤولين عسكريين سابقين عندكم بيقولوا أنه الشعب الإسرائيلي هو أصلا جيش، هو جيش احتياط بيروح على المدرسة وعلى الشغل وعلى البيت 11 شهر وبيخدم بالجيش شهر. انتوا في نقاش يعني بالحد الأدنى بنقعد من نقاش انه انتوا عندكم مدنيين وعسكريين ولا لا؟ انتوا كيان محتل، كلكم محتلين، بالتالي هذه الميزة او هذا التقسيم ما له كتير محل. نعم نحن عنا مدنيين وعنا عسكريين، لكن نحن بكل وضوح مثل ما عملنا بالسابق، مثل ما عملنا بالسابق، نحن استطعنا أن نحمي قرانا بالتسعينات من القصف الإسرائيلي، وانعمل تفاهم نيسان اللي حيد قصف القرى من خلال قصف المستعمرات. واليوم اللي بده يفرض معادلة من هذا النوع سنعود إلى نفس المعادلة القديمة. تضرب عنا ضياع، نضرب مستعمرات. تضرب عنا مدن، نضرب عندك مدن. بتتحجج بأهداف عسكرية داخل المدن عنا، أنت في عندك أهداف ذات طابع عسكري وأمني داخل المدن عندك، وهاي مقابل هاي. وأنا كمان بدي حذر، هاي التهديدات اللي عم نسمعها بالآونة الأخيرة وأيام قتالية وما أيام قتالية، أنا بدي حذر أنه حتى لعبة الأيام القتالية هي لعبة خطيرة بالنسبة للإسرائيليين. لا أحد يستطيع أن يضمن أن لعبة الأيام القتالية لن تجر إلى حرب شاملة وإلى حرب كبيرة. وإذا حصلت الحرب ما في داعي يعملوا الإسرائيليين عنتريات. الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948. لذلك كفى لعيبا بالنار، ويعرف العدو حدوده، والزمن اللي بيهدد فيه والعالم بالمقابل بتسكت وبتخضع هذا زمن انتهى. هناك مقاومة في غزة لأنه هو هدد أهل غزة وهدد أهل لبنان وهدد كمان دول وشعوب المنطقة من غزة إلى لبنان إلى كل دول المنطقة. هذا الأمر لا يمكن أن يدار بنفس الطرق القديمة قبل عقود. نحن في زمن مختلف، في زمن محور المقاومة. طبعا بالتفاصيل محور المقاومة يتابع بهدوء بحكمة بدقة، يحسب المسافات الزمنية المسافات المكانية. ما في شيء اسمه بدون حساب وعمل عشوائي، ولكن لا أحد يظن ولا للحظة واحدة أن كل ما قال أو كل ما يجري يمكن أن يمس في مكان ما بإرادة وعنوان العزم والقدرة والتصميم على المواجهة وعدم الخضوع والقبول بتغيير المعادلات وتعويض بلادنا للأخطر. في ذكرى شهدائنا القادة نجدد العهد لأرواحهم الطاهرة. لكل القادة أيضا الذين التحقوا بهم، السيد مصطفى بدر الدين، الشهيد الحاج حسان اللقيس، لكل الشهداء القادة اللي ما شاء الله أعدادهم كبيرة، أيضا لكل الشهداء لأرواحهم الطاهرة، نحن نجدد التزامنا وعهدنا ووعدنا بحفظ الوصية المقاومة والناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية أعزائنا المستمعين الأكارم، لقد كنا مع كلمة الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى القادة الشهداء، حيث لفت الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى شهداء المقاومة إلى أن إيران تعرضت للحروب والمؤامرات لكنها صمدت وتطورت حتى باتت قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب، مشيرا إلى أن البحرين حولها وإلى حكامها إلى قاعدة للتطبيع مع العدو والتآمر على القضية الفلسطينية. شعب البحرين كل التحية والدعم والمساندة والتأييد، ومع ذكرى قادتنا الشهداء وذكرى تحرير مدينة الصيدا وجوارها بفعل المقاومة كل المقاومة. وأكد أنه لم يكن لأي من هؤلاء القادة الذين نحيي ذكراهم أي مشروع آخر، كل همهم وعقلهم وروحهم وتفكيرهم ووجودهم وكيانهم متمخض في المقاومة. استشهدوا شبابا وقضوا زهرة شبابهم في هذا الطريق، لم يهدأوا أو يستكينوا أو يملأوا رغم كل الظروف الصعبة والقاسية التي تحيط بالمقاومة. من جهة أخرى أشار إلى أن سمعنا قبل أيام من أكثر من نائب وبعض الأوساط التي تتحدث وتهدد أنه إذا لم يوقع الرئيس ميشيل عون على تشكيل الحكومة سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع. ولصاحب هذا التصريح نقول إن هذا موقف مستهجن ومرفوض، لأن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع وهو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية. وقال لا أحد يمزح بهذا الموضوع، هذا موضوع أكبر بكثير من السجلات السياسية ذات الطابع المحلي. واعتبر أن تدويل الملف اللبناني يتنافى مع السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد، وألفت عناية من يدعون إلى التدويل أنه قد تكون البداية عندكم، لكن عندما يصبح الملف عند الكبار ماذا يضمن لكم المحافظة على مصالح لبنان؟ ممكن من خلال تدويل الملف أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع التوطين. التدويل قد يوصلنا إلى فرض التطوين على لبنان وترسيم الحدود البحرية مع العدو وتضييع حدود أو تضييع مياه. هذا مدخل خطر مع احترامنا لمن يطرح هذه الفكرة، ونشعر أن طرح فرقة التدويل هي للاستقواء لبعض الفرقاء على فرقاء لبنانيين آخرين. وردا على الاتهامات التي تطال حزب الله، أوضح أنه عند كل حادث يحصل في لبنان تنبري دوقة إعلامية معروفة لتوجيه الاتهامات والادعاءات إلى حزب الله والمقاومة في لبنان، وتستخدم لذلك شبكات تواصل اجتماعي ووسائل إعلام محلية. ونحن نقول إن كل إناء ينضح بما فيه، والشتام ضعيف، وهذه المواقف تعبر عن ضعف ودليل إحباط. وشدد على أنه نحن أقوياء ولسنا محبطين لكي نقابل هذه الحملات بالمثل، وهي لا تؤثر علينا. وأدعو جمهور المقاومة والمحبين لهذا الخط إلى عدم المقابلة بالمثل والرد على الشتائم. وشكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى الفلسطينيون ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا اليوم سيكون الأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا طبعا يتناول أو يتضمن فقرات منوعة، نبدأها من فقرة إصدارات التي نستعرض فيها كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، ومع الزميل خالد.
إصدارات. أهلا بكم، نقدم لكم أعزائي الكرام في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم. هذا الكتاب هو من تأليف مأمون كيبان، ويتحدث فيه المؤلف عن واقع ما تبقى من الشعب الفلسطيني في أرضه التي احتلت سنة 1948، والذين أصبحوا بعد الاحتلال مواطنين في الكيان الصهيوني، موضحا أنهم أغفلوا إلى درجة صاروا فيها بالنسبة للكثير من الفلسطينيين والعرب بمنزلة الفلسطينيين المنسيين، فضلا عن اعتبار الصهاينة لهم بمثابة الطابور الخامس أو الحاضر الغائب، في حين أنهم فعليا الحاضر المغيب. مستمعين الأفاضل، يقدم الكاتب مأمون كيبان في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم تعريفا بأوضاع فلسطيني 48 من الناحية الديمغرافية والدينية والتعليمية والاقتصادية وغيرها، مستعرضا معاناتهم جراء سياسة التمييز العنصري المطبقة عليهم من قبل الاحتلال الصهيوني. كما يبحث الكاتب الأوجه المختلفة لعملية تهويد الأرض التي يقيمون عليها، بما في ذلك تهويد الأسماء والتهويد السكاني من خلال الهجرة اليهودية والاستيطان وعدم الاعتراف بالقرى العربية الموجودة في النقب وغيرها من إجراءات. أيها الأخوة والأخوات، الكاتب مأمون كيوان يستعرض في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم خريطة الأحزاب والحركات السياسية التي شكلها فلسطينيو 48 خلال العقود المنصرمة، ويتناول دورهم السياسي والعملي داخل الكيان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما يلفت الانتباه إلى أن هؤلاء عانوا في مرحلة ما بعد الاتفاق أوسلو من عملية تهميش مزدوجة داخل الكيان وداخل سلم الأولويات الفلسطينية الذي تتبناه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وعليه فقد بات عليهم تحمل تبعات نضال مزدوج على صعيد تحسين أوضاعهم داخل الكيان الصهيوني وإيجاد موقع لهم في سلم الأولويات الفلسطيني لإيجاد حل لأوضاعهم، بحيث يكون هذا الحل مرتبطا بحل شامل للقضية الفلسطينية. وأخيرا أعزائي الكرام، وفي ختام كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، يحاول الكاتب مأمون كيوان تقديم رؤية مستقبلية في ضوء طبيعة حراك المجتمع وتحولات النظام السياسي في الكيان الصهيوني، مستعرضا عددا من السيناريوهات والحلول المحتملة لأوضاع فلسطينية 48 ارتباطا بواقع الكيان الصهيوني من جهة وتطورات الصراع من جهة أخرى. أما الآن أعزائي الكرام، فنعود بكم إلى الاستوديو والزملاء.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين اليوم، الأسرى الفلسطينيون ومقصلة الإهمال الطبي، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ ما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المريض حسين مسالمة حر طليق، لكنه لا يزال يمكث في مستشفى سروكا بالداخل المحتل نظرا لصعوبة حالته الصحية. ولفت المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه أن الأسير في شبه غيبوبة ويعاني آلاما شديدة، مشيرا إلى أن الهيئة ووزارة الصحة تتابعان حالة الأسير داخل مستشفى سروكا وتبحث إمكانية نقله إلى أي مستشفى فلسطيني في حال توفر علاج له، وما إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله. وفي سياق الحراك الداعم للأسرى، جدد أهالي الأسرى اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملات دهم وتفتيش شبه يومي، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. قراءة مستجدات مسار الحركة الأسيرة والحراك الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومقهورين، ما بال أهالي الأسرى، إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا، لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
شكرا للزميل مراد نصر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. سيد رياض، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد رياض معنا؟
نعم تفضل. نعم أسمع.
أهلا بك أستاذ رياض. الأسير حسين مسالمة حر، ولكنه ما زال يقبع في مستشفى سروكا بحالة صحية حرجة جدا. كيف وصل الأسير مسالمة إلى هذا الوضع الصحي السيء في سجون الاحتلال؟
نعم، الأسير مسالمة تعرض إلى عملية قتل بطيء داخل سجون الاحتلال، حيث كان يعاني منذ عدة سنوات من أعراض مرضية، وأهمل الاحتلال متابعة حالته ولم يقوم بعرضه على طبيب مختص أو تقديم أي علاجات مناسبة له أو إجراء فحوصات وتحاليل لمعرفة سبب الآلام التي عانى منها خلال السنوات الماضية وسبب تراجع وضعه الصحي.
نعم.
إلى حد كبير، إلى أن تبين خلال العام الماضي بأنه يعاني من مرض السرطان في الدم، مرض اللوكيميا، وفي مراحل متقدمة جدا وحالته الصحية سيئة للغاية. اضطر الاحتلال حينها إلى نقله إلى المستشفى وإدخاله إلى غرفة العناية المكثفة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
نعم.
وتدهورت صحته في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، يعني حيث أصبح لا يختلف عن الأموات في شيء سوى هذا النفس الذي فقط يخرج عبر الأجهزة وليس بشكل مباشر.
نعم.
من الأسير. الأسير يعني تعرض إلى عملية قتل ممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال التي رفضت إطلاق سراحه بشكل استثنائي في فترات سابقة، رغم مطالبات متعددة من قبل جهات حقوقية، وكانت صحته في مراحل يعني خطيرة جدا.
نعم.
ولكن الاحتلال بعد أن تأكد تماما أن الأسير قارب على الموت وأنه لا أمل في شفائه بعد هذه المعاناة الطويلة لسنوات مع مرض سرطان الدم، اضطر الاحتلال إلى إصدار قرار بإطلاق سراحه، ولكن بقي داخل المستشفى يعالج لأن حالته لا تسمح بنقله إلى مستشفى فلسطيني، حيث أنه يعيش على الأجهزة نستطيع القول بأن الأسير حسين مسالمة هو يعني شهيد، ولكن مع وقف التنفيذ في سجون الاحتلال حتى بعد أن تحرر. يعني الاحتلال لم يوافق على إطلاق سراحه إلا بعد أن تأكد تماما بأن هذا الأسير قد انتهى رصيده من الحياة تماما بعد معاناة متقدمة لسنوات مع هذا المرض الخطير الذي لا يوجد له علاج. الاحتلال يقتل أسرانا داخل سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي التي تستمر لفترة طويلة، بحيث ينعدم الشفاء ينعدم الأمل في شفاء هؤلاء الأسرى بعد هذه الفترة الطويلة من الإهمال والمماطلة والتسويف في تقديم علاجات أو إجراء جراحات طبية عاجلة ضرورية ولازمة لهؤلاء الأسرى، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع أوضاعهم بشكل مستمر وبالتالي وصولهم إلى مراحل خطيرة جدا ينعدم معها الأمل في الشفاء ولا تفلح معها حتى العلاجات إن توفرت فيما بعد لا تفلح في شفاء هذا الأسير. وقد استشهد العشرات من الأسرى المحررين بعد أن عانوا من مثل حالة الأسير حسين وتحرروا من سجون الاحتلال واستشهدوا بعد أيام أو أسابيع أو شهور على أفضل حال بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بفعل الأمراض التي عانوا منها وأصيبوا بها خلال فترة اعتقالهم في سجون الاحتلال على اختلاف فترات الاعتقال، ولكن يعني يوحد فيها سياسة الإهمال الطبي التي تعرضوا لها على يد هذا السجان المجرم.
طيب يعني اليوم نتحدث عن الأسير حسن مسالمة، وكما أشرتم قد نتحدث لاحقا عن أسير آخر نظرا لوجود عدد من الأسرى المصابين بأمراض مختلفة عدا عن المصابين طبعا بجائحة كورونا. مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا؟
متوقع يعني أوضاع قاسية جدا تواجه الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال وخاصة أصحاب الأمراض الخطيرة، حيث يواصل الاحتلال فرض سياسة الإهمال الطبي بحقهم وعدم تقديم أي نوع من أنواع الرعاية الحقيقية إلى هؤلاء الأسرى، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد. اليوم لدينا 6 أسرى في سجون الاحتلال يعانون من ظروف صحية نستطيع أن نقول بأنها قاهرة جدا وخطيرة جدا، وقد يستشهدوا في أي لحظة نتيجة هذه الظروف. يعانون يعني غالبيتهم من مرض السرطان كالأسير جمال عمر والأسير عماد أبو رموز، يعانون من أوضاع صحية خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال. وأيضا يتعرضوا رغم هذا المرض الخطير يتعرضوا إلى الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون والتي ترفض في نفس الوقت بشكل استثنائي. وسيتكرر ما جرى مع الأسير حسين مسالمة بأنه يقارب على الموت بعد هذه الفترة الطويلة من الإهمال الطبي. قد يستشهد أي من هؤلاء الأسرى في أي لحظة أو يصل إلى مرحلة خطيرة جدا ينعدم معها أيضا الأمل في الشفاء، وقد يضطر الاحتلال إلى إطلاق سراح أيضا عدد من الأسرى كما جرى مع الأسير حسين، ولكن بعد أن يتأكد تماما بأنهم لن ينجوا من هذه الأمراض التي عانوا منها وأصيبوا فيها خلال فترة الاعتقال، حيث يدرك تماما بأن هذا الإفراج هو إفراج فقط عن الجسد.
طيب
الروح تكون قد انتهت بفعل هذه الفترة الطويلة من الإهمال الطبي التي تعرض لها هذا الأسير داخل السجون.
سيد رياض،
عدم تقديم أي رعاية طبية لازمة له. أسرانا المرضى يتعرضون إلى مجزرة طبية حقيقية داخل السجون الاحتلال.
سيد رياض عذرا على قطع كلامك، لكن الصليب الأحمر الصليب الأحمر الدولي أين يقع دوره في هذا الإطار؟ هل يقوم بالدور المنوط به على الشكل المطلوب؟